تمام 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إننا لن نهدر الوقت من أجل إلغاء الحظر الظالم علينا. طهران تؤكد أن الدول التي تنتهك حقوق الشعوب لا يمكنها الحديث عن حقوق الإنسان. وصنعاء تعتبر وصول المواد الغذائية والطبية استحقاق إنساني غير قابل للمقايضة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية سلبت ذرائع مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي، حيث أعلن سماحته بكل صراحة ووضوح: إذا عدتم إلى التزاماتكم بصورة حقيقية فإننا سنعود أيضا إلى التزاماتنا. وأوضح روحاني في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني اليوم الأربعاء قائلا: لن نهدر حتى دقيقة واحدة من أجل إلغاء الحظر الظالم علينا، وسنواصل بذل الجهود بذات الوتيرة التي بدأنا بها. ولفت روحاني إلى أن إيران لن تطرح في الوقت الراهن قضية التعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء الحظر الظالم، مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين سيطرحون هذا الموضوع في الوقت المناسب. أكد مصدر بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني أهمية عدم تكرار تجربة الاتفاق النووي بشكل من مفاوضات جديدة لرفع الحظر، لافتا إلى ضرورة عدم التسرع بهذا الملف والتصرف بحكمة. وشدد المصدر على أن أي خطة جديدة في هذا الصدد يجب أن تتم بعد رفع إجراءات الحظر من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، مبينا أن طهران لا تعارض أي خطة جديدة للمباحثات. واعتبر قرار المجلس بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر عاملا لدفع واشنطن وحلفائها للتراجع عن مواقفهم العدائية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن الدول التي تنتهك حقوق الشعوب لا يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان في أي بلد أو إصدارها أحكاما ضد أي نظام حكم. وانتقد خطيبزادة مشروع قرار ضد إيران تبنته عدة دول في اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مطالبا هذه البلدان بتحمل مسؤولية انتهاكاتها للقوانين الإنسانية وجرائمها بهذا الشأن. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن القرار لم يحظى باجتماع الدول الأعضاء في المجلس، مشيرا إلى عدم تطرق المقرر الأممي لوفيات الأطفال والمرضى من الشعب الإيراني نتيجة عدم توفر الأدوية والمعدات الطبية خلال السنوات الماضية. اعتبر السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو مبادرة السعودية بشأن اليمن مشروع حرب دائمة واستمرار الاحتلال وليس إنهاء للحرب. وكتب السفير حسن إيرلو على تويتر أن المبادرة الحقيقية يجب أن تشمل وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال السعودي وسحب قواته العسكرية وعدم دعم المرتزقة والتكفيريين بالمال والسلاح، إضافة إلى حوار سياسي بين اليمنيين دون أي تدخلات أجنبية. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت عن دعم طهران لأي مبادرة سلام تشمل إنهاء العدوان. هذا ولم تمضي سوى ساعات قلائل على المبادرة السعودية، حيث أقدم طيرانها قصف صنعاء ومطارها وعدة مدن يمنية، كذلك تصعيد العدوان عسكريا في أكثر من جبهة، لتبرهن هذه المعطيات ما ذهبت إليه مواقف صنعاء بتقليلها من أهمية المبادرة وتشكيكها لغياب الجدية والتوجه الحقيقي لدى الرياض لإنهاء العدوان. التفاصيل في هذا التقرير.
لم تمضي سوى ساعات قلائل على ما أسميت بالمبادرة السعودية، إلا وأعقبها قصف طيرانها لصنعاء ومطارها وعدة مدن يمنية، وتصعيدها عسكريا في أكثر من جبهة، لتبرهن هذه المعطيات ما ذهبت إليه مواقف صنعاء بتقليلها من أهمية المبادرة وتشكيكها لغياب الجدية والتوجه الحقيقي لدى الرياض لإنهاء الحرب.
هذه المبادرة منقوصة وغير واقعية، لم تأتي بشيء جديد، كما أنها تعبر عن حالة الهروب إلى الأمام من النظام السعودي الذي يريد أن يخفف عن نفسه التبعات هذه المأساة الإنسانية.
المبادرة التي تزامنت مع مرور 6 سنوات من الحرب على اليمن وسبقت بانتصارات ميدانية لصنعاء وهجمات متصاعدة على العمق السعودي، رأت قوى سياسية أنها محاولة سعودية للهروب من استحقاقات الحرب، وأن الأولى أن تعلن الرياض إيقاف عدوانها وحصارها لا أن تقدم أفكارا مكررة لم تحمل أي جديد، خاصة وأنها سبق وأن أطلقت مبادرات مماثلة بدت هشة منذ ساعاتها الأولى.
صنعاء لديها خط واحد وخط سوف تستمر فيه باستهداف العمق السعودي حتى يكون هناك رفع كامل وفتح كامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، بالإضافة إلى وقف الغارات السعودية ووقف دعم الميليشيات التابعة لها.
الخطة السعودية التي شملت وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء جزئياً واستئناف المشاورات السياسية، تعتبرها السلطة في صنعاء أنها تضمنت اشتراطات مرفوضة كونها قايضة الملف الإنساني بالملفين العسكري والسياسي، وأنه لا يمكن التعاطي مع أي مبادرة لا تلتفت إلى المعاناة الإنسانية وفك الحصار عن المنافذ.
اعتبر رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية للشعب اليمني استحقاق إنساني وقانوني غير قابل للمقايضة، وشدد عبد السلام على أن إدخال هذه المواد على الموانئ اليمنية مسألة غير خاضعة لأي شروط عسكرية أو سياسية. وكان العدوان السعودي سمح بدخول بعض سفن المشتقات النفطية والمحروقات المحتجزة إلى ميناء الحديدة. يذكر أن الرياض أعلنت عن ما أسمتها مبادرة وقف إطلاق النار المزعومة مؤخرا، فيما اعتبرها الجانب اليمني أنها تتضمن أي شيء جديد، مطالبا رفع الحصار الجوي والبحري عن البلاد. أحيت الأحزاب اليمنية اليوم الأربعاء اليوم الوطني لصمود الشعب اليمني بوجه تحالف العدوان بقيادة السعودية بعد مرور 6 سنوات على العدوان. وقالت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن أن المدافعين عن الوطن هم الشرعية السياسية، مؤكدين على ضرورة وقف العدوان السعودي الإماراتي. كما ألقى الحراك الجنوبي كلمة في اليوم الوطني للصمود وقال أن الضرورة الوطنية تتمثل بوقف العدوان والحصار دون شروط، مشيرا إلى أن الصمود في اليمن ضد العدوان صمود لم يشهد له التاريخ مثيلا. أفادت مصادر عسكرية عراقية بمقتل 27 إرهابيا وتدمير أكثر من 100 وكر خلال عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضد عصابات داعش في سلسلة جبال مخمور بمحافظة نينوى. وذكرت المصادر أن قوات الجهاز تخوض اشتباكات عنيفة مع هذه الجماعات، مشيرة إلى نجاحها في إحكام الطوق عليهم منذ أيام بالمنطقة ذاتها، بالاستناد إلى تكتيك جديد في خططها القتالية ضد الإرهابيين. وفي محافظة صلاح الدين عثرت فرق الحشد الشعبي على عتاد وأسلحة تابعة لجماعات الإرهاب جنوب قضاء سامراء بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة. وعلى صعيد آخر، وصلت قوة مشتركة من التحالف الأمريكي وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي إلى قرية تل الشعير بناحية القيارة جنوب الموصل، حيث تحطمت طائرة مسيرة تابعة للقوات الأمريكية أقلعت من أربيل وكانت في مهمة استطلاعية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وأفانا بالمزيد من عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
وصلت قوة مشتركة من التحالف الأمريكي وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي إلى قرية تل الشعير في ناحية الجيارة مكان تحطم الطائرة الأمريكية، وقاموا بنقل بقايا الطائرة معهم. وكانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية وأقلعت من أربيل باتجاه جنوب الموصل، لكنها سقطت قرب قرية تل الشعير لأسباب غير معلومة. على صعيد متصل، كشف مصدر دبلوماسي عن طلب جديد للعراق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وقال المصدر أن العراق طلب جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن تكون باتجاه انسحاب وجبة جديدة من القوات الأمريكية قريبا. على صعيد متصل، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي مئات الصهاريج المعبأة بالنفط المسروق من حقول النفط في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أهلية قولها أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا يضم 300 صهريج محمل بالنفط المسروق من حقول النفط السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي الواقع جنوب معبر الوليد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء تفكيك مجموعة ألغام من قبل الجهد الهندسي لقيادة العمليات عثر عليها في منطقة حقول نفط علاس شرقي محافظة صلاح الدين. ويقع حق العلاس النفطي وسط مرتفعات حمرين، وهي آبار نفطية غير مستغلة في الوقت الحاضر، ويقدر الاحتياط النفطي لحقلي علاس وعجيل في محافظة صلاح الدين قرابة 3 مليارات برميل فضلا عن الغاز والكبريت. على صعيد آخر، أثار قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم مشاركة الجالية العراقية خارج العراق بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في تشرين الأول من العام الحالي انتقادات واسعة واعتراضات وموجة من الآراء الموافقة والمخالفة. وقال القانون الدكتور علي التميمي إن حق الانتخاب للمواطن العراقي خارج العراق وداخله نص دستوري لا يمكن تجاوز علويته، فيما قال النائب حسين المالكي أن انتخابات الخارج دكان لبيع وشراء الأصوات. ويصعب تعديل قانون الانتخابات لضيق الوقت المتبقي وصعوبة الحصول على توافق سياسي. وقالت المفوضية أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية لتسجيل العراقيين في الخارج بيومتريا، فيما اعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
نواصل معكم حفاظ الظهيرة من طهران، وفيه بعد الفاصل. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات على مدينة غزة. حزب الليكود الإسرائيلي يحصل على 59 مقعدا في انتخابات الكنيسة. والبرلمان الأرميني يعلن إلغاء حالة الحرب في إقليم قرباغ مع أذربيجان. أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات جوية استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام جنوب القطاع، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بالأرواح أو إصابات بشرية. بدورها، زعمت مصادر صهيونية أن هذه الغارات جاءت كرد على انطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال. ومن جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا قادتهم إلى جهة مجهولة. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين أهالي بلدة البيرة وجنود الاحتلال بعد اقتحام المنطقة، مشيرة إلى استخدام الأمن الصهيوني قنابل الغاز لتفريق المحتجين فضلا عن الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. أفادت وسائل إعلام عبرية أن المعسكر الداعم لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حصل على 59 مقعدا في انتخابات الكنيسة بعد فرز أكثر من 87% من أصوات الناخبين. وأشارت وكالة الصحافة في الكيان إلى حصول التحالف المناوع على 56 مقعدا، لافتة إلى احتمال عدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة للمرة السابعة في حياته السياسية التي تمتد لثلاثة عقود. وحسب الاستطلاع فإن الحكومة الصهيونية ستكون فاشية يمينية وتخرج الكيان من جولة خامسة للانتخابات. للمزيد حول الانتخابات الإسرائيلية نتابع ما يقوله الصحفي خضر شاهين من الأراضي المحتلة.
من المفترض يوم الجمعة بشكل يعني تقريبي أو نهائي وفق اللجنة المركزية للانتخابات، ولكن حتى هذه الساعة فرزت اللجنة المركزية للانتخابات 80% من الأصوات، وأظهر التقدم لحزب الليكود ومعسكره الذي حصل على 56% من المقاعد، والمعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو حصل على 57، وحزب يمينة لنفتالي بنت حصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية المشتركة تراجعت بالنتائج السابقة إلى 6 مقاعد، وقائمة العربية الموحدة تقترب من الحسم. طبعا النتائج الأولية قالت بأنها لم تدخل الحسم، أي بمعنى أو بآخر خسرت هذه الانتخابات، ولكن بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات من قبل اللجنة المركزية للانتخابات أظهرت بأنها تقترب من الحسم. يعني بأن بنيامين نتنياهو تقدم بحزبه الليكود لأكثر من 31 مقعد، معسكر بنيامين نتنياهو اليميني الفاشي مع نفتالي بنت إذا اتحد معه سيحصل على أكثر من 62 مقعد داخل الكنيسة، مقابل المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو والذي سيحصل على 57 مقعد داخل الكنيسة الإسرائيلية. إذا تم تكليف بنيامين نتنياهو مع مشاورات مع نفتالي بنت حزب يمينة 7 مقاعد، سيكون هناك تشكيل حكومة يمينية فاشية مستقرة تقود البلاد خلال المرحلة القادمة وتخرج الكيان من أزمته بعيدا عن انتخابات خامسة كما كان متوقع خلال الصيف القادم. نحن نتحدث وفق سيناريوهات عديدة، لكن كما تحدثت الحديث وفق فرز 80% من الأصوات حتى هذه اللحظة من قبل اللجنة المركزية، والنهائي سيكون يوم الجمعة القادم.
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الليكود الذي يقوده حقق انتصارا كبيرا خلال الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس الثلاثاء، وذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا عن النتائج النهائية حتى الآن. وأشار نتنياهو إلى أن الفارق بين حزب الليكود ومن يليه من الأحزاب الإسرائيلية كبير، موجها شكره للناخبين الإسرائيليين الذين صوتوا له. وأغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية بعد انتهاء مدة التصويت، حيث أظهرت النتائج الأولية تصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لهذه الانتخابات بحصوله على 33 مقعدا. ولتسليط المزيد من الأضواء على الأزمة السياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي نهاد أبو غوش.
حسب ما يقول المتابعون والمراقبون والمختصون حتى من داخل الكيان الإسرائيلي، لا يتوقع أن تحصل أي تغيرات دراماتيكية في المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يكاد يكون قد استقر على مجموعة من الكتل السياسية شبه ثابتة، بمعنى أن هناك مجاميع انتخابية، لا كل مجمع انتخابي له حزب الذي يمثله. المتدينون الشرقيون لهم حزب شاس، والمتدينون الغربيون لهم حزب يهودوت التوراة، والطبقة الوسطى يعني التي تعيش في مستوى حياة أعلى من المتوسط بقليل كانت تنتخب تاريخيا حزب العمل أو ميرتس، وهكذا يعني لكل مجموعة سكانية لها، والمهاجرون أيضا لهم أحزابهم، والعرب لهم أحزابهم المنفصلة تماما عن باقي الأحزاب الصهيونية. لذلك طالما أن المجاميع التي هي القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب لم تتغير بشكل جوهري، فلا شك أن هذا سينعكس في الخريطة السياسية، بالتالي هامش التغيير سيكون محدودا جدا بنسبة لا تتجاوز ربما 20% من مجمل الخارطة، وتكون الحركة بين داخل نفس المعسكر، بمعنى بعض أعضاء الليكود يتحركون باتجاه حزب ساعر الذي هو يميني وعلى يمين الليكود وهو أصلا ليكودي، أو بين يمينة والليكود وهما حزبان يتفقان على معظم عناصر البرنامج السياسي، لكن لا تحصل تنقلات بين المعسكرات، بمعنى أن ينتقل مصوتون من اليسار إلى اليمين أو العكس. ما يجري خلال السنوات يتعزز الاتجاه اليميني المتطرف بسبب زيادة عدد المستوطنين، بسبب زيادة نسبة النمو السكاني لدى الأوساط اليمينية والمتدينة المتطرفة. هي أزمة نظام سياسي، هذا النظام السياسي هكذا، يعني لا شك أنه مأزوم، والمشكلة ليست في البرامج السياسية. يعني معظم الأحزاب تنطلق من قاعدة اسمها قانون القومية العنصري، وتؤيد مشروع الضم، وترفض الاعتراف بالحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث لا عن سلام ولا عن فوضات، بل تتحدث عن ضم. لذلك التنافس بين قوى يمينية وقوى أكثر يمينية، وقوى متطرفة وقوى أكثر تطرفا.
أعلن البرلمان الأرميني اليوم الأربعاء إلغاء حالة الحرب في البلاد التي تم فرضها في سبتمبر أيلول الماضي بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم قرباغ مع أذربيجان. ويعد إلغاء حالة الحرب خطوة ضرورية لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن أعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان الأسبوع الماضي أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في أرمينيا في 20 يونيو حزيران المقبل. أثار انسحاب تركيا بمرسوم رئاسي من اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة أثار حفيظة النساء والمؤسسات الحقوقية في تركيا وسط اتهامات بمزيد من التضييق والعنف ضد السيدات. ومنذ أن بدأ النقاش حول انسحاب تركيا في تموز من العام الماضي شهدت البلاد تظاهرات رافضة لهذا القرار، لكن صوت النساء لم يجد صدى، ووقع أخيرا قرار الانسحاب بدوافع تقول أنقرة أن الاتفاقية تم التلاعب بها وباتت تتعارض مع قيم المجتمع التركي. التفاصيل في هذا التقرير.
في تركيا ووسط كومة من الأزمات يأتي قرار الانسحاب بمرسوم رئاسي من اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة لإثارة حفيظة النساء والمؤسسات الحقوقية هنا وسط اتهامات بمزيد من التضييق والعنف ضد المرأة.
إلغاء اتفاق اسطنبول من قبل رئيس الجمهورية في تركيا بالطبع سيؤثر علينا وعلى حريتنا وعلى الكثير من حقوقنا، وبالطبع يمكننا أن نطالب بحريتنا بأي شكل من الأشكال. وبصراحة قرار إلغاء اتفاقية اسطنبول لم يكن في محله أصلا.
ومنذ أن بدأ النقاش حول انسحاب تركيا في تموز من العام الماضي شهدت البلاد تظاهرات رافضة لهذا القرار، لكن صوت النساء لم يجد صدى. وقع أخيرا قرار الانسحاب بدوافع تقول أنقرة أن الاتفاقية تم التلاعب بها وباتت تتعارض مع قيم المجتمع التركي.
من أهم الأمور التي قمنا بها كمنظمات هي ضمان حقوق المرأة كاملة داخل تركيا، وتم الاتفاق على هذه الحقوق مع السلطات وتم التوقيع عليها. ومن أهم الأشياء التي أنجزت هي اتفاقية اسطنبول. قرار الانسحاب جاء في ظل عملنا لجلب حقوقنا، وهذا القرار ألغى كل شيء وحدث في وقت غير متوقع.
لم تواجه تركيا انتقادات داخلية فحسب، بل زاد الأمر ضغوطا الموقف الأمريكي والأوروبي، واللذان عبرا عن صدمتهما من القرار.
الانسحاب من اتفاقية اسطنبول الخاصة بالمرأة يبدو أن أثره لن تتوقف على بيانات منتقدة، وأن أبوابا أخرى ستفتح، ربما أهمها التأثير على حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة على المستوى الداخلي والعلاقة مع الغرب والعالم على المستوى الخارجي.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إننا لن نهدر الوقت من أجل إلغاء الحظر الظالم علينا. طهران تؤكد أن الدول التي تنتهك حقوق الشعوب لا يمكنها الحديث عن حقوق الإنسان. وصنعاء تعتبر وصول المواد الغذائية والطبية استحقاق إنساني غير قابل للمقايضة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع وهو arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وعرض المسلسل في بعض حلقاته البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. رضا خان وبعد تنصيبه ملكا بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعاليتهم في حوزة قم المقدسة. ولما بلغ 30 سنة طلب السيد روح الله يد السيدة خديجة الثقفي ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في مدينة قم المقدسة. السيدة خديجة رأت في المنام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه إمامان علي والحسين عليهما السلام قد حضر مراسم زواجها، فوافقت على الزواج من السيد روح الله. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل.
السلام عليكم. لم تذهب بعد للمنزل يا سيد روح الله؟
مذاكراتي للدروس استغرقت الكثير من الوقت. اجلس يا ميرزا. ما الأخبار؟
يا الله، الأخبار هي ذاتها. أنت تحسن إشغال نفسك بالدروس والبحوث.
العمر قصير يا ميرزا، والعلم كثير.
أي والله،
خاصة عندما أرى بحورا من العلم لدى أساتذتي الميرزا محمد علي الشاه أبادي، أو الميرزا جواد أغا الملكي، أو السيد بالحسن رفيعي، وسائر الأساتذة. ثم أنظر إلى نفسي فأرى أمامي طريقا طويلا جدا.
أجل يا روح الله، الحق معك، ولكن ما العمل؟
علينا يا ميرزا محمد حسين أن نكثف من فعالياتنا العلمية وندون ما نراه مفيدا لنا ولعموم الأمة، كما فعل سلفنا من علماء الدين ومراجعنا وفلاسفتنا الكبار. أخبرني يا ميرزا محمد حسين، ما لديك عن أوضاع البلاد؟
يا سيدي، قانون توحيد ملابس الرجال يطبقونه بالتدريج بدءا من دوائر الدولة ليعمموه على الشارع، ثم يأتي دور علماء الدين واستبدال لباسهم التقليدي بالزي الغربي.
ميرزا،
نعم،
إن تغيير الملابس ووضع القبعة التي تستهوي الغربيين وما شابه ذلك تشي بأمور أخرى أعمق يستهدفونها في المستقبل.
نعم،
إنهم لا يستهدفون الملابس وإنما فكر الأمة.
أجل
أساتذتنا في الحوزة يتعاملون بمدارات مع رضا خان، ولكن عليهم أن يخشوا من استهدافه للدين والمعتقدات.
يا سيد روح الله، طلبة العلوم الدينية يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر باتجاه المزارع المحيطة بمدينة قم المقدسة كي لا تعتقلهم قوى الشرطة، ويعودون بعد منتصف الليل. هذه الأيام تقام الدروس وجلسات التباحث في المزارع بدلا من المدارس.
أنا نقلت شخصيا هذه القضايا لأساتذتنا في الحوزة، وشكوت مما يجري على الطلاب وعلى فعاليات الحوزة.
لا إله إلا الله،
لم يتعرض علماء الدين والروحانيون في تاريخ إيران إلى مثل هذا الظلم
حقا.
فطلبت للهروب من الحوزة، وقد نجح في ذلك إلى حد ما.
لا إله إلا الله.
اسمعوا أيها الإخوة، أيها الإخوة، طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين الكرام، إذا لم تطلقوا صرخات وإسلاماه اليوم فمتى ستطلقونها إذن؟ طلبوا منا أن نغير ملابسنا وننسجم مع الثقافة الغربية فسكتنا. فرضوا قيودا كبيرة على طلبة العلوم الدينية فسكتنا. اسمعوا أيها الإخوة، دخلت امرأة من العائلة الملكية من دون حجاب إلى حرم السيدة فاطمة، ثم عندما يعترض عليها الشيخ محمد تقي بافقي يأتي رضا خان بنفسه ليجلد الشيخ ويهدد المراجع.
لا إله
إلا الله. هل علينا أن نسكت أيضا؟
لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
صديقنا لم يذكر شيئا عن مذبحة مسجد جوهر شاد في مشهد المقدسة، عندما يعترض الشيخ عبد الكريم الحائري ويرسل برقية لرضا خان يقول فيها إن الأوضاع تسير خلافا لأحكام الشريعة والمذهب الجعفري، فيأتي رضا خان إلى بيت الشيخ ويقول له شخصيا إن تركيا المجاورة نزعت الحجاب وعلينا أن نفعل مثلهم، ولا رجعة عن هذا القرار.
الله الله يجب أن نتحدث
عنهم شيئا. نعم يجب.
هذا القوزاق يستهدف ديننا ومعتقداتنا.
أبد. نعم.
لا إله إلا الله.
أبعد السيد المدرس ولم يعترض أحد.
رجال وإسلاما
وإسلاما
جرؤوا على أن ينزعوا
الحجاب عن نسائنا.
نعم.
لا ينبغي السكوت أكثر من هذا.
نعم. لا ينبغي السكوت. لا ينبغي السكوت.
الله أكبر.
وإسلاما.
وإسلاما. يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا اسمعوا.
الشيخ الحائري يفكر ببقاء الحوزة الفتية في قم لتنمو وتزدهر، ولا ينبغي أن نخاطر بمصير حوزتنا بسبب تهورات رضا خان. واعلموا أن رضا خان قالها بصراحة للشيخ: غيروا من سلوككم وإلا سأسوي حوزة قم بالأرض.
الله أكبر.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ضريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية.
الشيخ عبد الكريم كان شخصية علمائية كبيرة
وشخصية عظيمة، ولا ينبغي أن نتحدث عنه بفعل الماضي. هو حي ما دامت حوزة قم حية ونابضة، فحياته المعنوية ولم تنتهي.
الحق معك يا سيد روح الله. هل أنت موافق على كل ما صدر منه من مواقف حيال الأوضاع السياسية في البلاد؟
يا ميرزا محمد حسين، لا يوجد إنسان بلا إشكال أو عيب، والمعصومون من الأنبياء والأولياء هم فقط يستثنون من هذه القاعدة.
لكن الشيخ الحائري لم يقف بقوة في قضية الشيخ محمد تقي بافقي. رضا خان رفس خاصرة الشيخ ببسطاله وأوقعه على الأرض وجلده بصوته. كيف تبرر يا روح الله سكوت الشيخ الحائري إذا ذلك؟
لا أعتبر الشيخ معصوما، لكن أهمية أحياء حوزة قم الدينية في هذه الظروف هي ليست أقل من إقامة دولة دينية وإسلامية. وهو أسس لحوزة قم باعتبارها الضمانة لهوية إيران الإسلامية، وبحسن تدبيره حال دون تفكك الحوزة. ثم إنه خلص الشيخ محمد تقي بافقي من الحبس،
إذن يجب أن نتفائل بالخير، إذ إن حفظ دين المجتمع أصبح مرتبطا بازدهار حوزة قم الديني. تلامذة الشيخ الحائري هم اليوم من كبار علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، وسيخرج هؤلاء مئات الطلبة وعلماء الدين.
عندما نراجع الأحداث التي شهدتها البلاد نجد أن نقص الوعي هو المسبب الرئيسي لما جرى علينا من مخططات طالت هوية الشعب الدينية واستقلاله وتطوره. قال الشيخ فضل الله النوري إن الذين قادوا الحركة الدستورية بشعار العدالة أرادوا فقط استنساخ مشاريع غربية والنيل من المعتقدات الدينية دون أن يحققوا عدالة أو تطورا لهذا المجتمع. السيد حسن المدرس قال إنهم سيلبسون ربطة العنق لكن مرضانا سيموتون بسبب قلة الأطباء والدواء، وسيسمون هذا التقليد للغرب رقيا.
ألا ترى معي يا ميرزا محمد حسين أن السيد روح الله يعرف بدقة ما الذي يعاني منه المجتمع؟ طبعا هو لا يعتقد أن كل ما لدى الغرب سيء، ولكن ما يستنسخ منه هنا هو ليس ما يجلب التطور لهذا المجتمع، فهم لا يعطوننا ما هو مفيد بل ما يزيد من تبعيتنا لهم.
كلامك صحيح يا شيخ مرتضى، أنا أعرفه منذ سنوات طويلة، هو لا يلقي دروسا فقط وإنما يرفع من مستوى الفهم والوعي لدى طلبة العلوم الدينية. هذا البعد تحتاجه الحوزات الدينية.
بالفعل يا ميرزا محمد حسين، فهو لا يقدم دروسا في الفقه والأصول وإنما يقدم دروسا في اليقظة والصحوة الإسلامية، وينشر الوعي انطلاقا من فهمه العميق للأوضاع.
يا شيخ مرتضى، سمعت أن الحكومة تمنح بعض النساء أموالا ليخرجن إلى الشوارع سافرات لترويج السفور ونزع الحجاب.
لا إله إلا الله.
علي أصغر حكمة اقترح على رضا خان أن يحضر مع عائلته ومن دون حجاب في احتفال تخريج الجامعات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المجتمع يا ميرزا محمد حسين وخاصة الشباب يتعرض للانحطاط الأخلاقي والثقافي، هذا كله بسبب ما يخططون له منذ سنوات. يجب علينا أن نكثف من حضورنا في الجامعات لكي نقدم تصورنا عن الرقي الحقيقي للمجتمع.
أجل أجل.
هذه مسؤوليتنا، علينا القيام بها.
أجل أجل. يا سيد روح الله، وصلتنا أخبار مؤسفة عن مقتل السيد حسن المدرس على يد حكومة رضا خان.
حول ولا قوة إلا.
البعض يقول إن موته كان بسبب كهولة سنه أو بسبب الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها منذ الصغر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمة الله.
ميرزا محمد حسين.
نعم.
رضا خان لم يكن يتحمل وجود السيد المدرس حتى وهو مبعد في مكان ناء من البلاد.
أجل.
رضا خان لم يرحم حتى الذين ساعدوه في الوصول إلى سدة الحكم ونصبوه ملكا على البلاد.
أجل.
هو يصفي حتى من يتوهم بأنهم يشكلون خطرا عليه.
صحيح.
فليس من المستبعد إطلاقا أنه قتل السيد المدرس.
رحمة الله عليه.
بحسب الأخبار التي وردتنا من كاشمر خراسان هو أن السيد المدرس كان يخطط مع جماعة من أنصاره للهروب من المكان الذي وضع فيه تحت الإقامة الجبرية، إلا أنهم باغتوه في إحدى الليالي وقتلوه ودفنوه في مكان ما يزوره الأهالي هناك حاليا باسم السيد الشهيد.
وهذا ناجم عن اعتقاد الناس بأن السيد المدرس كان المحامي عن الدين في مقابل من يستهدف دين الناس ومعتقداتهم.
نعم نعم.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ذريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية. كما بادر رضا خان إلى تصفية السيد حسن المدرس الذي كان قد أبعده إلى كاشمر شمال شرقي إيران. وفي إطار فعاليات حوزة قم الدينية كان السيد روح الله قد تميز عن سائر أساتذة هذه الحوزة بإعطاء جرعات من الوعي السياسي للطلبة الذين يحضرون درسه في الفقه والأصول، طلبة سيصبحون في مستقبل الأيام النخبة العلمائية التي ساهمت في توعية الشعب الإيراني وانبثاق الثورة الإسلامية وإنشاء النظام الجمهوري الإسلامي على أنقاض النظام الملكي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
لسانك واحفظ لسانك لا تغتال لا تغتال واحفظ لسانك لا تغتال لا تغتال
تاهت موازين الكلام الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم
لسانك أول متهم
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب من قبل الندى كل إنسان يصيبة ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تالي صار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتار
لا تغتار
ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك ألف حساب لا تغتال واحفظ لسانك لا تغتال
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقول له أثار
واللي تقول له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته تطعنا بالظهار
كما تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوان